بالغ فيه
من الخروج.
هل يستوي من ترك تطيقا كان ينام في اول اليوم وهو يعلم انه اذا نام سوف تغرب الشمس ولم يخرج ولم يقم، وعن من يتركها عمدا من اول وقت هل يغسله؟
من تركها عمدا من أول وقتها إلى آخره بدون عذر شرعي فإنه لو صلاها ألف مرة لا تقبل منه. أصبر. أما الإنسان الذي نام ويرجو أن يقوم فهذا إذا قدر أنه استمر في نومه فلا إثم عليه، يصليها إذا قام.
إن غلب على ظنه
فينبغي أنه يعني إذا أمكن أن يجمعها إلى الظهر فهو أحسن. ما أظن يا أخي، ما أظن يا أخي، لأن ما تعمل. أخذنا ثلاثة. نعم.
باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم.
الله قول فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر. أنا عندي منصوبة يعني البدر، وعندكم كذلك؟ فيعلم من ذلك من جهة العربية أنك إذا أتيت بيعني مفسرا فإنك تنصب ما بعدها ولا تجعله على الحكاية. يعني مثلا لا تقول يعني البدر، أما لو أتيت بأي فهنا تكون البدر لأن أي لا تعمل فهي تفسيرية. وكثير من الناس نسمعهم من لهم طلع في العلم إذا أتوا بمثل هذه العبارة يقول يعني البدر يريد على الحكاية، وليس كذلك، لأن هذا الفعل تسلط على ما بعده فيجب أن يكون منصوبا. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل السنة مع أهل البدعة. فأهل البدعة يقولون إن الله لا يرى أبدا، وإنما هذه الرؤية رؤية القلب وهي كناية عن اليقين. وأما أهل السنة فيقولون إن الله يرى، وقال بعضهم نسأل الله أن يحرم من أنكر رؤيته أن يراه. وأفضل نعيم أهل الجنة هو رؤية الله عز وجل، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم منها. هم يقولون إن الله لا يرى، مع أن القرآن واضح صريح والأحاديث تكاد تكون متواترة، بل هي متواترة كما قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيته واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح والطفين وهذه بعض. فهو يرى سبحانه وتعالى رؤية حقيقية. فإن قال قائل كيف تمكن رؤيته وقد قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل اندك الجبل ولم يستقم رؤية الله عز وجل. قلنا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. أليس الناس يقفون موقفا واحدا في يوم واحد قدره 50,000 سنة؟ وهل في أجساد الدنيا ما يمكن أن يقاوم هذا الوقوف؟ لا يمكن أبدا. أليس الشمس تبنو منهم مقدار ميل ولا يحترقون؟ لو دانت الشمس الآن من أوجها مقدار شعرة كما يقول علماء الفلك لا أحرقت الأرض. أليس الإنسان في الجنة ينظر إلى ملكه مسيرة 2000 عام وينظر أقصاه كما ينظر أثناه؟ وهل يمكن هذا في الدنيا؟ لا يمكن. إذن رؤية الله في الآخرة ممكنة لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وإلا فإن الله تعالى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويوم القيامة يكشفه ويراه أهل الجنة ولا يحرق الجنة ولا أهلها، فلكل مقام مقال. والآيات التي تدل على رؤية الله عز وجل في القرآن أربع، منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها أعلم الناس بكلام ربه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هي النظر إلى وجه الله، وبعد تفسير الرسول لا يمكن أن يعارض أحد إلا من كفر بالرسول. الآية الثانية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاء، والثانية إلى ربها ناظرة بالضاء، الأولى من الحسن والثانية من النظر، وهذا نظر العين وليس نظر القلب، لأن الله تعالى أضافه إلى الوجوه، والوجوه هي محل الأعين، فكيف ننقل النظر هنا إلى القلب وهو ليس مذكورا في الآية؟ الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقد فسرها كثير من السلف بأن المراد بالمزيد النظر إلى وجه الله، بناء على التفسير الذي فسره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى إيش للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال المزيد هذا هنا هو المزيد هناك هو الزيادة هناك. الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، فهنا حذف المفعول مفعول ينظرون، فما هو؟ نقول الآن كونهم على الأرائك هذه جلسة سرور وفرح وانبساط، ولا أسر ولا أفرح من أن ينظروا إلى الله عز وجل، وهذه دون ذلك دون الآيات الثلاث هي دون الآيات الثلاث السابقة، لكن فيها دليل. الآية الخامسة قوله تبارك وتعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقد استدل بها الشافعي رحمه الله على أن الأبرار يرون الله، قال فإنه لما حجب الفجار في حال الغضب لازم أن يكون الأبرار يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن فرق بين الأبرار والفجار لو كان الحجاب عن الجميع. أما الأحاديث المتواترة على وجه لا يمكن أن تحمل على المجاز، ففيها إنكم سترون ربكم عيانا يعني بالعين معاينة، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهل بعد هذا البيان بيان؟ لا، واضح جدا. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، قال لأن هذا لا يحتمل التأويل، يعني ليس كاستوى بمعنى السولى، هذا واضح صريح. عيانا كما ترون الشمس كما ترون القمر، وأما تفسيره باليقين فهو من أفضل الباطل، لأن هؤلاء وصلوا إلى اليقين في الدنيا أليس كذلك؟ فهل يقال إنهم يرون الله في الدنيا لأنهم وصلوا إلى اليقين؟ وهل يقال لفرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل هل يقال إنه رأى ربه؟ لأنه تيقن عند الموت أن الحق ما ذهب إليه بني إسرائيل، وأذل نفسه إذلالا عظيما حيث قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل يعني فأنا لهم تبع، مع أنه كان بالأول يستكبر عليهم ويستذلهم، لكن الآن لا تبع، ما قال آمنت بالله ولا قال آمنت برب موسى، أيضا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. فأقول إن تفسيرها بقوة اليقين تفسير باطل، بل هي رؤية بالعين حقيقة ولا ألذ من تلك الرؤية، تساوي عند أهل الجنة جميع النعيم، وهذا شيء مجرب مشاهد، لأن أحب شيء عند أهل الجنة من؟ الله عز وجل. والإنسان يتمتع برؤية محبوبه أكثر مما يتمتع بالأكل والشرب والنساء وغير ذلك. هذا مع أن محبة الله لا يدلها شيء. فالحاصل أن رؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فإن قال قائل كيف ندري عن إجماع الصحابة؟ قلنا الصحابة عرب يعرفون اللسان العربي ويعرفون مدلوله، فإذا لم يرد عنهم تفسير القرآن أو السنة بخلاف ظاهرها فهم قد أخذوا إيش بظاهرها بإجماعه. ولهذا استدل أهل السنة على إجماع السلف على علو الله بأنه لم يرد حرف واحد عن السلف يقولون إن الله ليس فوق السماء أو ليس في العلو أبدا. فإذا لم ينفوا ظاهر الكتاب والسنة فهم قائلون به آخذون به، فيكون الكتاب والسنة والإجماع كلها دلت على إيش؟ على رؤية الله عز وجل ولا غرابة. ويذكر أن البلقيني اعترض على الزمخشري في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فقال أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ أي فوز أعظم؟ يقول البلقيني إنه أراد بذلك نفي الرؤية، نفي الرؤية. والحقيقة أن كلامه هذا لا يدل على نفي الرؤية، لأن نعيم الجنة من جملته إيش؟ الرؤية. لكن لما علمنا أن صاحب الكشاف الزمخشري معتزل وأنه جيد في حدث الكلام، ولذلك يجب الحذر من كلامه فيما يتعلق بالصفات، لأنه جيد جيد كما يقول الناس أنه عفريت مرة، يعني ما يعرف نواياه إلا إنسان متمرس وجيد. ومعروف هذا الكتاب وزنها اللغوي والبلاغي أن كل من بعده فهم عيال عليه، ولذلك أحيانا يأتون بنص العبارة التي هو يفسر بها القرآن كما في أبي سعود والبيضاوي وغيره. نعم، الحاصل أن من عقيدتنا إيش؟ الإيمان بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالعين رؤية حقيقية، وأنها أعظم نعيم لأهل الجنة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. نعم نعم. طيب، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، التي قبل طلوع الشمس ما هي؟ الفجر، والتي بعد غروبها قبل غروبها العصر. وصلاة الفجر هي أفضل الصلوات بعد العصر، هي أفضل الصلوات بعد العصر، والعصر هي أفضل الصلوات. وإنما كان كذلك يعني فجر، لأن الله تعالى قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذه الشهادة تكون لصلاة العصر أيضا، لأن الملائكة الحفظة يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر كما سيأتي. نعم. وفي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا من المرفوع ثم قرأ وسبح بحمد الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فيه دليل على استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وهذا كثير، كثيرا ما يستدل الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن، لأن القرآن هو الأصل. ومن ذلك استدلاله بقوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى، وغير ذلك. نعم. يعني يقرأ على أهل من؟ المراجعة يعني؟ هنا هنا يراجع. نعم
بارك الله فيكم. استدل من نفى صفة الرؤية لله تعالى بقول الله لموسى لن تراني.
نعم.
وقال إن هذا نفي.
نعم.
وكذلك بقول الله تعالى لا تدرك الأبصار.
نعم.
فكيف نرجو أن
طيب أما استدلاله بقوله لن تراني فلا دليل له، لأن معناها لن تتمكن من رؤية الآن، ولهذا قال انظر إلى الجبل فأعطاه آية. وسؤال موسى للرؤية يدل على أنه ممكن، لأنها لو كانت مستحيلة لكانت غير لائقة بالله. فهل هؤلاء أعلموا بما يليق بالله أو لا يليق من موسى؟ لا يمكن. وأما قوله لا تدرك الأبصار ففيها دليل على ثبوت الرؤية لا أعلم فيها، وذلك أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم، إذ لو لم يثبت الأعم لكان الواجب أن ينفى الأعم، فإذا نفي الأعم دخل فيه الأخص، دخل فيه الأخص. لو قلنا لا يرى دخل فيه أنه لا يدرك، لا تدرك الأبصار. فلو كان هذا هو المراد لقال لا يرى لا تراه الأبصار، لما قال لا تدركه علم أن الأبصار تراه ولكن لا تدركه. ففي الآيتين رد عليهم على أهل الباطل، وهذا مما يؤيد كلام الشيخ الإسلام رأيته جيدا في أول درء تعرض العقل والنقل. قال ما من إنسان صاحب بدعة أو باطل يستدل بآية أو حديث صحيح إلا كان هذا الدليل دليلا عليه وليس له. نعم، لأنه إذا استدل به لباطله صار فيه رائحة من هذه المسألة، ومعلوم أنه لا يمكن يدل على باطل. نعم نعم نعم. واستدل بقول سبح والتعبير عن الصلاة في التسبيح، استدل بها من قال إن التسبيح في الركوع والسجود واجب، وهذا هو الصحيح، صحيح أن التسبيح واجب في الركوع والسجود، وجه الدلالة أنه عبر به عن الكل، كما قلنا بوجوب الركوع والسجود لأن الله عبر بهما عن الصلاة كاملة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون
ما سوى جنبك لا غمزناه وأحيانا يوجع رأسه. نعم.
فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
نعم. هو ما بقى كم الحديث وأنا أتكلم عليه وبيدنا. نعم.
انتهى الحديث.
طيب. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. اختلف المعربون في هذا الحديث. فمنهم من قال إنه من باب أكلون البراغيث، لأن فيه ضمير الفاعل والفاعل، يتعاقبون الواو وملائكة. ومنهم من قال لا، بل في الرواية اختصار، وأن أصل الحديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. ومنهم من قال إن هذا من باب الإبهام ثم التبيان، الإبهام ثم التبيان، وأن أسروا وأن يتعاقبون للشاهد، وأن يتعاقبون الواو فيها فاعل وليست علامة جمع فقط، الواو فاعل وملائكة بدل أو عطف بيان. وهذا كقوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. أسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا نعربها على لغة أكلوهم البراعيث، نعرب على إيش؟ نقول الواو علامة الجمع فقط، والذين فاعل، ولكن صحيح أن الواو فاعل، وأن الذين ظلموا بيان أو بدل، هذا هو الصحيح. والبيان بعد الإبهام من الأساليب التي تجعل المخاطب أقوى انتباها مما لو جاء الأمر مبينا من أول وهلة. ولهذا لو قال لك صاحبك عندي لك علم، الآن أنتم شوشوا، قال عندي لك علم، وشوا، قال أعلمك، تجده يترقب هذا هذا العلم بفارغ الصبر، واضح؟ فكذلك الإبهام ثم التبيين، هذه من أساليب البلاغة التي يقصد بها شد انتباه المخاطب. وقوله يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيه أن صلاة العصر مشهودة كما أن صلاة الفجر مشهودة. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي إلى آخر. إذا قال قائل إذا كان الله تعالى أعلم بهم فلماذا يسألهم؟ قلنا إظهارا لشرفهم وتنبيها على علو مرتبتهم، أن الملائكة تنزل إليهم في صلاة وتصعد إليهم في صلاة. نعم. وقوله هو أعلم بهم، أعلم هنا هل هي على بابها أي اسم تفضيل أو بمعنى اسم الفاعل؟ ها؟ الأول اسم تفضيل. والعجب أن بعض العلماء يقولون كلما جاءك اسم التفضيل فيما يتعلق بصفات الله فهو بمعنى اسم الفاعل، لأنك إذا جعلته باسم التفضيل شرقت بين صفة الله وصفة المخلوق. شوف كيف. ولكن هذا تعليل عليل، بل هو ميت، لأنك إذا قلت هو عالم والآخر عالم المخلوق عالم، فهنا شرقت بينهم على وجه المماثلة. لكن إذا قلت أعلم شركت بينه وبين العالمين في العلم، لكن فضلته على ذلك، فضلته عليه، فصار وصفه بأنه أعلم أفضل من وصفه بأنه عالم. فتجد هؤلاء فروا من شيء ووقعوا في شر منه، وكل هذا سببه العذور عن ظاهر القرآن والسنة. اللهم نحب أن نسأل عما سبق، هل رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة بالنص والإجماع أم لا؟ السؤال لأيوب، أي نص هو؟ السنة الإجماع فؤاد على مقتضى. طيب الإجماع يدل عليه أنهم لم يأتوا بخلاف، لم يقولوا بخلاف، وهم فصحاء عرباء، فدل هذا على أنهم مجمعون على ذلك. طيب هل هو من الأحاديث المتواترة أو المشكورة أو العزيزة أو الغريبة؟ طيب ما الفرق بين هذه الأربعة؟ متواترة مشهورة عزيزة غريبة. من فرد بلواته واحد في أصل السند أو في حتى في أثنائه، في أثنائه، أما في أصله فلا، فلا يكون فردا، فلا يكون غريبا. توافقونه؟ نعم. في أصله أو في أثنائه. طيب متى يطلق عليه الفرد المطلق؟ إذا كان في أصل وهو طرف الذي فيه الصحابي. طيب العزيز شرافة، دعنا نبعد عن طلب الاختلاف. العزيز ما رواه اثنان فقط فأكثر. إذا كنا فأكثر معناه أنه حتى المتواتر ما رواه اثنان فقط، يعني بحيث لا تنقص الرواة عن اثنين. طيب المشهور سامح، نعم، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، تمام. المتواتر عبد الله بن علي بن عوض يعني رواه جماعة، يستحيل في العادة، وأسنده إلى أمر محسوس. بارك الله فيه. طيب ما هو الذي يغلب عليه الضعف من هذه الأقسام الأربعة؟ عمر الغريب، وهل يمكن أن يكون صحيحا؟ ممكن كحديث إنما لا مال بالنيات. بارك الله. طيب نحن لا حرج لا ضير عليكم إذا تعرفنا لمثل هذا من علم المصطلح، لأنه يذكر الناس ويعلم الجاهل، وإلا نحن ما ذكرناه. طيب أنكر قوم رؤية الله، فما شبهتهم من الأثر والنظر؟ من الأثر والنظر
شبهتهم من الأثر قول الله تعالى لموسى لن ترون،
هذا واحد.
كذلك لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار،
نعم.
ومن النظر قال أنه يعني يلزم من ذلك أن ما غدا يكون في جبل،
وقول الرسول هل رأيت ربك نور أن أرى. طيب
ومن النظر أنه قال يلزم من ذلك أن يكون الله في جهة،
والله منزه عن الجهة، لأنه لو كان في جهة لازم أن تحيط به. طيب هذا وغير من النظر، نعم. سلام ورحمة الله. يلزم أن يكون جسم، والله تعالى منزه عن الجسم جسمية. بماذا نرد عليهم أدلة النظر؟ أبين الآية الأولى، نعم، لا، قول الله لموسى لن تراني، يعني نقول إن موسى طلب الرؤية الآن في الوقت الحاضر بدليل قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. طيب وبأن الرؤية لو كانت مستحيلة ما سأل، لكن أليس قول الله لم تراني ولكن انظر إلى الجبل تدل على السحالة فيها في الدنيا لضعف الإنسان عن رؤية الله؟ طيب الدليل الثاني من النظر من الأثر إذن هذه الآية فيها دليل على عليهم لا على ثبوت الرؤية لا على انتفاعها، وهذا واقع. الدليل من السنة نعم ابن داود لا لا من هذا لما قالوا هل رأيت ربك؟ قال رأيت نور رأيت نورا أو قال نور أن أرى. ها؟ نحن الآن نحن الآن ندخل أدلة من قالوا إنه لا يرى. لأنهم سألوه عن رؤية ربه في الدنيا فقال رأيت نورا. طيب بارك الله فيك. الدليل النظري وهو نعم إيه رأيت الله يعني حجاب نعم النظري يلا محجوب قولهم يلزم أن يكون الله في جهة. إذا جوزتم أن الله يرى بالعين لزم أن يكون في جهة. لا في الآخر في الآخر إيه؟ لا لا نعم إذا نقول نحن نازعكم أولا في الجهة. هل جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف نفيها أو إثباتها؟ لا بهذا اللفظ ما جاء. لأن نقول ماذا تعنون بالجهة؟ أتريدون جهة تحيط بالله عز وجل؟ فهذا مستحيل لأنه ما ثم في العلو المطلق إلا الله عز وجل. ليس شيء محاذي لله في ذلك العلو المطلق ولا محيطا بالله عز وجل. علو مطلق فضى ما في شيء. فهو في جهة العلو لكن لا يحيط به شيء إذ أنه لا يحاذيه شيء من المخلوقات. علو مطلق لا نهاية له. إذا أردتم الجهة بهذا المعنى فهي إيش؟ حق وثابتة ولا تستلزم نقصا لله لأي حال من الأحوال. وإن أردتم بالجهة ما يحيط بالرب عز وجل فهذا لا مسلم أنه لازم من ذات الرؤية إذ يرى وهو في جهة لا تحيط به. وهذا جائز عقلا وهذا ما يراد سمعا. طيب الجسم أحمد نعم
فنقول أن هذا اللفظ لم يرد به
مفيد
فنقول أن هذا اللفظ لم يرد به لا تحتمل ولا تصنع ولا على
السلف فيرصد نعم
فنقول كذلك
نعم
أنكم انتصدتم بالجسم أنه أجزاء يختلف يختلف بعضه إلى بعض هذا مفيد وهذا بعض من لمسه عنه وأن أردتم بالجسم أنه ذات حقيقية فهذا حق وصور.
أنها ذات حقيقية متصفة بالصفات اللائقة بها يفعل ما يشاء فهذا حق ولا مانع من ذلك. واعلموا أن مثل هذه الكلمات الحيز والجهة والجسم والعرض وما أشبه ذلك كلها كلمات محدثة أراد بها المتكلمون التوصل إلى نفي ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. ولهذا لما قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا، انتقدوا عليه قالوا هذا النفي يحتاج الى دليل، وابدله شيخنا رحمه الله بقوله: ليس الاله مشبها عبيده في الوصف مع اسمائه العديده. فكانت بيتا ببيت، لكن فرق بين هذا وهذا. طيب اطلنا في هذا لان المقام يقتضي ذلك، والا فنحن في اوقات الصلاه، لكن المقام يقتضي هذا. والجادة التي يجب السير عليها أن كل أمور الغيب يا أخوان يجب علينا أن نؤمن بها على ظاهرها، لأنها فوق ما نتصور، فوق إدراكنا. من يدرك أن الأرض تمد مد العديم، وأن الناس كلهم بما فيه الدواب والحشرات وغيره، والملائكة تنزل ملائكة السماء في هذه الأرض، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. من يتصور هذا؟ من يقول هذا ممكن؟ ثم من يتصور أن يبقى الناس 50,000 سنة لا يشربون ولا يأكلون ولا ينامون؟ من يتصور هذا؟ ثم من يتصور أن الشمس تدنو منهم على قدر ميل، إما ميل المكحلة أو المسافة، وأيا كان ستكون حرارة عظيمة، لكن الأجسام تطيق. فأمور الغيب غيب يجب أن نؤمن بها على ما جاءت، ولا نضرب بعضها ببعض. مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته، ضج بعض الناس وقال: هذا حديث منكر وأنكره. وبعض الناس أوله، يعني حرفه الحقيقة، قال: إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم. هل ترون لهذا معنى؟ إن الله خلق آدم على صورة آدم، نقول: وخلق الكلب على صورة الكلب، ولا فرق بين آدم وغيره على هذا. ثم لفظ البخاري: خلق آدم على صورة الرحمن، قال: هذا حديث منكر، لأنه يخالف القرآن، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وإذا أثبت الصورة أثبت المماثلة. شف كيف ضرب الكتاب بعضهم ببعض، لأن السنة يجب قبولها كالكتاب. لكن ما علم أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون الشيء مماثلا للشيء. ما علم أن كون الشيء، من يقولها مرة بسرعة؟ خطأ. أن يكون الشيء مماثلا للشيء تكررت 4 مرات. نعم. طيب، والدليل على هذا أن الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وهل يلزم المماثلة؟ لا يلزم. لازم المماثلة. ولهذا يكون الحديث غير منكر. وفيه تأويل مقبول أن المعنى على صورته، خلق آدم على صورته، على صورة الله، وهو من باب إضافة التشريف، كما في قوله: ناقة الله ومساجد الله وبيت الله. والمعنى أن هذه الصورة قد اعتنى الله بها سبحانه وتعالى وشرفها. ولهذا لا ينبغي أن تقبح ولا أن تضرب، والله تعالى قد اعتنى بها، وهذا تأويل مقبول. لكن من سلك الأول كان أقرب إلى مذهب السلف، وهو إيش؟ إجراؤه على ظاهر. نؤمن بأنه على ظاهره لكن بدون مماثلة، والله على كل شيء قدير. فالحاصل من هذه المسائل مهمة، ينبغي للإنسان أن يبني عقيدته على أن ما كان من أمور الغيب فالواجب علينا إيش؟ التسليم. لا نقول كيف ولا لما، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بذلك. إذا كان الإنسان لا يحيط بنفسه روحه التي فيها مادة حياته، أسألك ما هي الروح؟ ما عنصرها؟ هل هي من تراب، من حديد، من ذهب، من فضة، من خشب؟ هل هي جسم أو هواء وريح؟ ما لا تستطيع أن تذكر ماهيتها أبدا، مستحيل، ولا أن تدري من أين خلقت. الجسم مخلوق منين؟ من التراب والطين والنطفة. أما الروح ما تستطيع أن تعرف من أين خلقت، لكنها وصفت بالكتاب والسنة بما يدل على أنها ذات معينة تقبض وتكفن ويصعد بها ولها رائحة طيبة أو رائحة خبيثة، وهذا يدل على أنها إيش؟ ذات، لكنها لا تشبه الذوات لا في أصل العنصر ولا في الكيفية. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخص بصره أو شق بصره أغمضه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، ثم قال دعوات سبحان الله، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدي وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. خمس دعوات، أربع منها في عالم الغيب لكن يغلب على ظننا أن الله استجاب له، وواحد منها في عالم الشهادة وقد وقع، خلفه الله في عقبه. من خلفه في عقبه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان أولاده ربائب للرسول وأربى للرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا قوله إن الروح إذا قبض إيش؟ اتبعه البصر، يشاهد، ولهذا تبقى العين فيها نورها بعد خروجه سبحان الله. مع أن وهذا يدل على أنها جسم ما هي هواء، لأنها تراها يراها الإنسان. فالحاصل أن نقول إذا كنا نعجز عن إدراك كنه أرواحنا التي بين جنبينا والتي أمات في حياتنا، فعجزنا عن وراء ذلك من أمور الغيب من باب أولى. فلا تحاول يا أخي. الصراط ينصب على جهنم، وقد ورد في مسلم بلاغا أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ومن الذي يرد عليه؟ من الذي يمر به؟ آلاف مؤلف خلق كثير يمرون على مثل هذا الطريق. وهل هذا ممكن بالدنيا؟ أبدا لا يمكن، لكن في الآخرة الأمور تختلف. ولعل هذا والله أعلم من حكمة الله عز وجل أن يذكر لنا من أحوال الدنيا مثل هذه الأمور التي تستبعدها العقول ولكنها لا تحيلها، لأن قدرة الله فوق ذلك، اختبارا لأن غير المؤمن تقول هذا مستحيل لا تصدق. يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أبيض ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة ويا أهل النار، فيطلعون ويشرئبون. أما أهل النار فيرقبون زيادة في السرور، لا، أما أهل الجنة فيرتقبون زيادة في السرور، وأما أهل النار فيقول لعلنا نمت، كلمونا لعل فيه خروج. فيقال لهم جميعا هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم، هذا الموت، الموت الذي أصاب كل أحد، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. طيب الموت معنى من المعاني، ويجعله الله عز وجل جسما وعينا من الأعيان، والله على كل شيء قدير. وهكذا يقال في الأعمال الصالحة توزن في الميزان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهي عمل، ما هي أجسام، لكن تخلق أجساما، تخلق أجساما، والله على كل شيء قدير. أحببت أن آتي بهذه الأمثلة لتقرير القاعدة التي ذكرناها، أن أمور الغيب يجب علينا فيها التسليم، وقدرة الله عز وجل لا تدركها عقولنا.